السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. سيدي لعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أحسين هل وافاك جدك زائرا؟ أحسين هل وافاك جدك زائرا؟ فرآك مقطوع الوتين أحسين هل وافاك جدك زائرا؟ فرآك مقطوع الوتين معفرا، أم هل درى بك حيدر في كربلا؟ يا فردا غريبا ظامئا، أما درى أبو علي هلا بعثت إلى شقيقك الحسن في البقيع؟ هلا بعثت إلى شقيقك بالذي لاقيته فيها يا بريدا مخبرا؟ يا من مخبر الزهراء؟ من مخبر الزهراء أن سليلا؟ من مخبر الزهراء أن سليلها يا ملقا ثلاثا في العراء؟ لن يقبر يا لم أنس زينب وهي تندب ندبها.
شنو ندبها هالليلة؟
يا كافل الأيتام، يا خير الورى، يا سهدت عيني،
يعني عيني ما نامت، سهدت عيني ليتها قضيت إذا مرت على أجفانها سنة الكرى. أخي أفجعتني أذللتني أيتمتني يا كهف عزين كان لي سامي الذرايا. وش حال زينب من لفت يم قبر أخوها وعرفته؟ رحم الله سيد شبر الحواج. وش حال زينب من لفت يم قبر أخوها وعرفته؟ خرت على القبر تبكي والدمع دم هلت تصيح اقعد يا خلي صيح. بخبرك باللي جرى يا من اليسر عنك خدونا بلا حجاب او بالعرايا اقناع ما عندي يا اخويا اقناع ما عندي يا اخويا. والله يعز على الحسين يسمع هالكلمة. اقناع ما عندي يا اخويا ووجهي بيدي استره والعلي لو مقيد يفت قلبي بونته خويا وعظم مصيبة وفجيعة. شو تتصور ادخولي المجلس يزيد بيشتمني وبيهتكني وسامني سوم العبيد. تحمل لها المقطع واخذ عود الخير زانة وضرب راسك وعظم مصيبة وفجيعة دخولي المجلس يزيد بيهتكني وبيشتمني وسامني سوم العبيد وخد عود الخير زانة وضرب راسك. يا شهيد بين نصراني ويهودي زيد هادي فعلت خويا. هذا أدي أحوالي الآن خبرني عن أحوالك. خويا هذا هذه أخباري خويا هذه أخباري. شلون أخبارك يا شهيد؟ صار على هذا الرأس؟ ماذا جرى على هذا الرأس؟ هذا حال شلون حالك؟ بالله خبرني يا شهيد. بعد ما جينا وطلعنا من كربلاء المجلس يزيد قال نادى يا زينب أنا جسمي بدمي غسله. نادى يا زينب أنا جسمي بدمي غسله. بعد ماذا جرى على الجسد؟ وصدري بخيول الأعوجية يا عزيزة كسروا كالسرايا يا جسمي بقطعة بواري لف جسمي وكفنا يا هذا حال الجسد يا اختي وراسي تدري بحالته انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد كل حركة من الحركات التحررية التي حدثت وتحدث عبر التاريخ الماضي والمستقبل نحتاج إلى أن نتعرف على مقاييس خلودها. يعني احنا الآن إذا سمعنا عن حركة تحررية في أي بقعة من بقاع العالم ونريد أن نعرف إن كانت هذه الحركة قد خلدت وبقيت في ضمير الإنسانية أم لا، في تقديري أن هناك ثلاث مقاييس. المقياس الأول لبقاء كل حركة هو بقاء شعاراتها، يعني أن الحركة كل حركة احنا نعرف إلها شعارات، فإذا ما بقيت بعض تلك الشعارات وتمثلها الناس في كل أحوالهم أو في المواضع التي تتشابه مع تلك الحركة فهذا واحد مهم أو واحد من المقاييس المهمة لبقاء الحركة وخلودها، هذا واحد. اثنين، المقياس الثاني إعادة تمثل الجوانب الأخلاقية والقيمية في الحركة، هذه اثنين. الجانب الثالث ما يسمى بالحضور أو الكاريزما للقيادة التي تمثل تلك الحركة. هذه ثلاثة مقاييس خلونا نستعرضها الآن ونطبقها على حركة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لنلاحظ أنه بهذه المقاييس هل بقيت حركة سيد الشهداء أم لا. أولا، المقياس الأول قلت هو عبارة عن بقاء الحركة من ناحية تمثلها أو من ناحية بقاء رموزها وشعاراتها. خلنا نلاحظ حركة الحسين فيها مجموعة من الشعارات، هذه الشعارات التي أطلقت في أرض كربلاء. طبعا لما أقول حركة الحسين ما أقصد فقط الكلمات التي صدرت من الحسين سلام الله عليه، لا، وإنما أقصد كل كلمة حدثت من الأشخاص الذين سواء كانوا من القيادة من الحسين أو مع الأصحاب من الأشخاص الذين شاركوا الحسين في هذه النهضة. هناك شعارات اليوم كلما أرادت أمة من الأمم أن تعيد مجدها وأن تقف أمام الطاغوت تضطر لأن تستعيد شعارات أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ولذلك اليوم نجد شعار ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو السلة والذلة، وهيهات من الذلة أصبح شعارا. كلما جاءت جماعة تريد أن تتحرر وتتحرك في طريق التخلص من العبودية أعادت هذا الشعار. إذن هذا واحد من جوانب نجاح حركة الحسين وخلودها، هو بقاء شعاراتها. شعار آخر من شعارات واقعة كربلاء، حينما يتحدث الحسين سلام الله عليه عن الموازنة بين بقائه حيا ولكنه في حالة ذل، وبين أن تصعد روحه إلى السماء وهو بكامل العزة. أيضا هذا الكلام الحسين اختصر وحول إلى شعار من الشعارات التي ترددها الأجيال من بعده، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وهكذا أنا ما أريد أمر بكل الكلمات، ولكن الآن التفت إلى كلمات العقيلة زينب سلام الله عليها، وواحدة من الجوانب التي قصرت المنابر الحسينية في إيصالها إلى الناس هي تلك الكلمات، وتعريف تلك الكلمات وشرح تلك الكلمات التي انطلقت من العقيلة زينب سلام الله عليها. الآن هذه الشعارات بعضها بالحرفية تعاد وبعضها بالمضمون، فإذا رجعنا إلى كلام العقيلة زينب سلام الله عليها وهي تخاطب يزيد بن معاوية: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تميت وحينا. هذا بالمعنى، إما أن تجده حاضرا بلفظه أو بمعناه، حينما يصر حر من الأحرار أو مجموعة أحرار على المطالبة بحقوقهم لا يملكون إلا أن يتمثلوا كلام العقيلة زينب صلوات الله عليها في هذا المقام. هذا المقياس الأول. المقياس الثاني قلت هو عبارة عن إعادة التمثل لبعض الجوانب الأخلاقية أو القيمية للحركة. حركة الإمام الحسين أيها الإخوة والأخوات تضمنت جوانب أخلاقية كثيرة، دروس أخلاقية رائعة. فإذا ما رأيت نفسك أمام تمثل جديد وإعادة لصياغة درس أخلاقي من دروس هذه الواقعة، فاعلم بأنك تعيش خلود حركة الحسين سلام الله عليه. المواقف الأخلاقية أنا ما أقدر أعددها حقيقة في هذه العجالة، لكن بس حتى أعطيك مثل كيف أن هذه المواقف الأخلاقية تعاد على أيدي من كانوا على درب الحسين ولا زالوا. أكو كتاب نشر قبل كم سنة عن الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله، اسم الكتاب شاهد الأمة وشهيدها لأحد تلامذته وهو الشيخ محمد رضا النعماني. هذا واحد من الذين كانوا من خواص الشهيد الصدر رحمه الله، وكان مرافقا له في أيام المحنة. أيام المحنة يعني أيام الاعتقال وأيام أيام الإقامة الجبرية التي حدثت. طبعا السيد الشهيد كما تعلمون أولا حوصر في بيته وفرضت عليه الإقامة الجبرية. يقول الشيخ محمد رضا وهو يؤرخ لهذه المرحلة، يقول: أنا كنت في أيام الحصار ويا السيد في بيته، وكنت أنام في مكتبته، وكان يأتي فينام معي. يقول يوم من الأيام، طبعا يوم الأيام الحصار هذه اللي صارت على بيت السيد الشهيد كانت أيام صيف حارة، وتعرف حر النجف شلون. يقول: بينما أنا كذلك مستلقي، وإذا أسمع السيد الشهيد يكرر عبارة: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: ما الذي جرى؟ هل أنه يعني حصل خطر أو الجماعة المحيطين؟ لأن البيت السيد كان محاط بجلاوزة البعثيين، جلاوزة النظام السابق. فقلت لعلهم كانوا يريدون أن يقتحموا البيت فلذلك استرجع السيد. فقمت فزع قلت له خير سيدنا صاير؟ قال تعال وانظر. يقول هناك أكو نافدة فيها كسرة زجاج ينظر منها السيد. ما الذي جرى؟ قال انظر لهؤلاء، يقصد الجلاوزة اللي محيطين بالبيت. قلت ما وما بهم؟ قال ألا تراهم يتضورون عطشا وما عندهم ماء يشربون. قلت سيدي أنت جاي تشفق على هؤلاء قتلت الأطفال الذين ما تركوا محرما إلا انتهكوه. قال لا، لعل هؤلاء، اسمع كلمة السيد، لعل هؤلاء لم تحصل لهم تربية تنتشلهم من وضعهم الذي كانوا فيه. زين، والآن قال، كان عنده خادم اسمه حجي عباس، يقول لك قل لحجي عباس أن ياخذ الماء ويذهب لهؤلاء ويسقيهم. شوف أنت من تسمع هالقصة وين يروح ذهنك؟ الاستفادة الرائعة والدرس الأخلاقي الرائع من سيد الشهداء حينما لقي الحر في ألف فارس وكان بالإمكان أن يقضي على الحر ويترك الحسين. يقول الحسين مو مسؤول عنه، ولكن الحسين يتكرر في مواقفه الأخلاقية. ولذلك مثل ما رأينا أن الحر تاب، الشيخ النعماني يقول كان واحد من هؤلاء الجنود أبدأ شيء من التعاطف فكان يساعد بعد ذلك إلى أن صار من أصحابه، ثم يعني من المعاونين إلى أن أعدم في من أعدم. فأقول هذه إذن باختصار علامة من علامات خلود الحركة، هو أن تعيد الأمة أو بعض أفراد الأمة تمثل بعض المواقف الأخلاقية والقيمية في الحركة. وقد رأينا انطباق هذا الجانب على حركة سيد الشهداء سلام الله عليه. المقياس الثالث حضور القائد بكاريزميته كما يقال، كاريزما القيادة وحضورها في أوساط الناس. اليوم كل الناس منا، كل واحد منا، أنا يعني أتذكر موضعين. الموضع الأول أنه حينما يفقد واحد منا ذاك البعيد عزيز من أعزته وحبيب من أحبته أو قريب من أقربائه، رأسا لا يجد ملجأ يلوذ به لتسكين ما هو فيه إلا أن يذكر الحسين ومصاب الحسين. هذا الشكل التلقائي يمكن ما نفكر فيه احنا، لكن لو تمعنا فيه هو معناه حضور هذه القيادة بقوتها وقوة وجودها، بحيث أنها تأخذ الإنسان كلما مر به حدث من الأحداث إلى حيث أن يعتبرها الإنسان مسكنا لآهاته وآلامه. والجانب الثاني هو حضورها في حالة ما يقع على الإنسان ظلم فيستشعر الانتصار فيأخذ بطريق الحسين لكي يأخذ بأسباب الانتصار من خلال حركته. هذه مقاييس كما قلت، يعني أنا في نظري هاي ثلاثة مقاييس مهمة يمكن للإنسان أن يتعرف عليها من خلال الحركات، ثم يطبقها بعد ذلك على كما طبقنا الآن على حركة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. طيب، النقطة الثانية التي أود أن أتحدث عنها هي ما هي جوانب الخلود، أو خلينا نقول أدوات الخلود في حركة سيد الشهداء. هذا الجانب جانب جدا مهم أرجو أن نلتفت إليه جميعا. أنا كان بودي حقيقة، وأنا قلت للأخ أبو أنور، أن احنا نعمل استبيان هذه الليلة بسيط من سؤالين. اليوم مآتمنا تحولت إلى واجهة إعلامية، الآن كل مكان يستطيع أن يضع لنفسه موقع قدم على الشبكة العالمية فيسمع العالم كله صوته. تقريبا احنا اصواتنا كلها متشابهة، يعني اذا احنا ظلينا على هذا المستوى وعلى هذا النمط يمكن يقول حسينية فلان ومأتم فلان هو عين ما يقدمه الآخر. لذلك أنا كنت أريد أسأل هذا السؤال، ما هو رأي الإخوة والأخوات في الطريقة الجديدة التي نستطيع أن نوصل بها صوت الحسين وصوت الأئمة إلى العالم كله. اليوم هناك مناطق كثيرة في العالم متعطشة إلى فكر أهل البيت سلام الله عليه، وأنا أقول هذا عن دراية، حتى أن بعض الإخوة قبل ليلتين حدثني يقول كنت في إحدى الدول، في يعني كان مقيم في موسكو فترة طويلة، فكان يقول الناس يسألون عن مذهب أهل البيت فلا يجدون من يوصل صوت الحسين سلام الله عليه أو معالم وأخلاقيات أهل البيت سلام الله عليهم. هذه منطقة وعليها مناطق كثيرة. احنا سنين ونحن نعمل مع بعضنا فقط ونوصل صوتنا إلى بعضنا، ولذلك كأننا أصابتنا تخمة من كثرة ما نطرحه في إطارنا الضيق الصغير. فكنت أريد أسأل هذا السؤال، هل هناك أحد يستطيع أن يبرع في جانب الترجمة مثلا ويوصل صوت الحسين سلام الله عليه إلى أكبر نقطة من العالم؟ هذا ما يجب أن نفكر فيه. ما هو دورنا حتى نترجم هذا الخطاب، الخطاب الذي يؤثر، الخطاب الذي يرفع رأس الحسين ويشرف قيمة ومكانة الأئمة الأطهار؟ أنا أتمنى حقيقة أن الإخوة يفكروا والأخوات يفكروا في هذا الجانب. نحن نحتاج اليوم كما قلت إلى أن نركز على هذا المفهوم، مو مجرد تفكير وإنما نعمل. واليوم عندنا احنا طاقات شابة ما شاء الله. أتعرفون أن يعني كثير من اللغات التي حينما يبحث أصحابها عن الحسين وعن أهل البيت تظهر لهم بعض المظاهر السلبية التي ينشرها الأعداء عن مدرسة أهل البيت؟ فأحنا نقول أنه خل نفكر ولو نشعل شمعة بسيطة في هذا الطريق. أدوات الإحياء لمدرسة الحسين سلام الله عليه، لحركة الحسين، يمكن أن أختصرها في أربعة جوانب. الجانب الأول أداة الأدب. الشعر عمل عملا كبيرا في حفظ واقعة كربلاء، ورأينا ونرى دائما كيف أن الأدب والشعر بالذات يؤثر تأثيرا كبيرا في جذب النفوس إلى حركة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لكن اليوم ما أريد أن أقوله، تقع على الشعراء والذين يكتبون للمنبر والذين يكتبون للمواكب العزائية مسؤولية عظيمة. احنا نعرف أن هناك أشخاص للأسف ثقافتهم يأخذونها مما يسمعونه من الشعر. يعني الآن خلنا أقول بصراحة، كثير من الانطباعات الموجودة عند بعض الإخوة والأخوات عن الأئمة إنما أخذت مما سمعوه من النظم والشعر فقط. ولذلك هذا الشاعر مؤتمن من حيث أنه ينقل هذه الصورة عن وضع أبي عبد الله سلام الله عليه. الآن فقهاء يتحدثون في هذا الجانب، هناك بحث جميل كتبه أحد العلماء حول هذا الجانب. كثير من الصور المبتذلة التي تتلى في حركة الحسين سلام الله عليه ولا تتناسب مع قدسية الحسين ولا مع مكانة الحسين. فيجي هذا الشاعر يقول لك أنا ما أقول الحسين قال أو الزهرة قالت، أنا أقول لسان حال. صحيح هذا لسان حال، لكن هذا لسان الحال إلى ضابطة لو ما إلى ضابطة؟ يعني بكل شيء أنا أقدر أصور الحسين وأقول هذا لسان حال، ولو كان يؤدي إلى هتك حرمته، ولو كان يؤدي إلى الاستخفاف به، ولو كان يؤدي إلى إبرازه بصورة الشخص الذليل مثلا، طبيعة الحال. هنا يجب أن نلتفت إلى هذا الجانب بالذات، هذا الرافد الأول. الأداة الثانية من أدوات الإحياء هو منبر الحسين سلام الله عليه، وهذا المنبر الذي أنتم تحفون به وتقومون بالحضور حوله في كل المناسبات. نأمل أن يكون هناك دور أيضا للمستمعين في دعم هذا المنبر. نحن نفكر من فترة طويلة ما هي الوسيلة لكي تكون الرسالة متبادلة ما بين الخطيب وبين الجمهور. كثير من الإخوة يقول لي أنتم تلقون على الناس أحاديثكم لكنكم لا تستمعون إلى الناس. طيب فكروا معنا ما هي الوسيلة التي يمكن من خلالها أن نسمع كلام الناس. أنا كنت أرى أنه كل خطيب يصعد المنبر لازم تكون عنده وسيلة من الوسائل التي يمكن للناس أن تعترض عليه فيها أو تنتقد أو تبدي ملاحظة أو رأي، مو لحب الانتقاد وإنما للتقويم. أنا أعتقد هذه لو وجدت هذه الحالة واستطعنا أن نوثق الصلة والتغذية الراجعة كما تسمى من قبل الجمهور لقومت خطابات واعتدلت كثيرا خطابات المنبر الحسيني. لكن للأسف أنا أقول هذا الكلام لأنه لما لاحظت في بعض المناطق، هذه العراق الآن التي كانت يوم من الأيام منبع ثري للخطاب الحسيني الراقي، اليوم تجد في بعض يعني في بعض قنواتنا ما يظهر هذه الصورة أو هذا الألق بصورة معاكسة. الخطيب بن على المنبر خصوصا في الجماهير، عند الجماهير المحتشدة يستطيع أن يكيف الجماهير بقدرة. أنتم بعض الأحيان يمكن الواحد ما يدري حالة الخطيب فوق المنبر شلون. في فترة ما هذا الخطيب قد ينفعل وقد يخرج عن يعني عن الإطار المرسوم أو عن حدود ما رسمته الروايات من أجل استمالة الجماهير إلى ناحية عاطفية. اليوم مثلا خل أذكر مثال، بعض الخطباء مثلا كانوا يقولوا لهم أنه هالأيام أيام المشي إلى سيد الشهداء سلام الله عليه، لعلكم أنتم رأيتم مثل هذه الحالة من التهاون ببعض الفرائض مثلا، فيقولوا أنه حري بأن الإنسان الذي يذهب لزيارة الحسين أن يكون محافظا على صلواته. أنا لما أحث الناس على هذا أعتبر في نظر هذا أو ذاك إنسان أسيء إلى الشعائر الحسينية؟ هذا للأسف منطق بعضهم من على المنابر يقول إيه، يقولوا لنا أنه الصلاة أهم من زيارة الحسين. ندري الصلاة مهمة ولكن ليست أهم من الوصول إلى الحسين. ما خطيب يقول لي أن الوصول إلى الحسين أهم من الصلاة، هذا ماذا يعني؟ يعني أقول لك خلاص أنت بعد ما أنت مطالب بصلاة. بدل أن ألقي مثل هذا الخطاب البعيد عن روح الدين، أنا ما ممكن أقول للناس أنكم يمكن أن تذهبوا للحسين وتصلوا، يعني ما المانع أن يجتمع الأمران وكأننا أمام خيارين، إما أن نصلي وإما أن نزور الحسين. مثل هذه الخطابات واقعا خطابات سيئة، ينبغي بوعي الناس أن نلتفت إليها. رحم الله من ذكر القائم وقام. تعالوا إلى الجوانب جزاكم الله خير الجزاء. ولهذا نرى في استفحال هذه الحالات وللأسف من على المنبر الحسيني، نرى لزاما علينا أن نؤكد على دور الإخوة في تقويم خطاب المنبر الحسيني. الخطيب الذي يشعر أن من خلفه أناس تسأله عن المصدر وتسأله عن التوثيق لما يقول، هذا الخطيب سيحسب للجمهور حسابا كبيرا. نحن اليوم نحتاج إلى تأمل مثل هذه الحالة، ولذلك الإغراق في هذه خل أسميها هذه الأطر البعيدة عن فكر أهل البيت ولدت هالحالة من الاستهانة حتى بمن قام المنبر على جهودهم. ودعوني أذكر هذه الليلة عميد المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله والإساءة التي وجهتها فئة من حثالة المجتمع التي لم تعرف قيمة المنبر من خلال هذا العلم الكبير. فأقول أن هناك دور كبير جدا ينتظرنا من أجل أن ندعم هذا المنبر. الجانب الثالث هو جانب الزيارة، زيارة الحسين، والجانب الرابع هو جانب الفنون ودورها في إبراز قضية الحسين. بالنسبة للفنون، اليوم الصورة أخذت مجال كبير. أنا تحدث في أيام عاشوراء عن تجربة قام بها بعض الإخوة الفوتوغرافيين من منطقتنا في منطقة القطيم. كان هناك لسنين طويلة كانوا يتحركون مع المشاية إلى زيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، واستنتجوا أنهم ببعض الصور التي كانوا يأخذونها، هذه الصور بعد ذلك كانوا يعملون منها معارض. أنت الآن لما تحيي مثل هذه القضية وتصور بعض القضايا، الآن أنا خلوني أحيي هؤلاء الفوتوغرافيين اللي حقيقة بصورهم يغزون العالم من أجل أن يعرفوا الناس بفكر أهل البيت سلام الله عليهم. هذا الأخ يقول نحن عملنا معرض، يعني حون جماعة في المشاية كل واحد يلتقط لجانب معين من زاوية معينة ويصورها. أنتم لاحظين في صورة مهمة جدا، وهي صورة رجل لا يستطيع الحركة وإنما كان يمشي على ركبتيه، وكان يحبو على ركبته، مو يمشي، يحبو على ركبته ويقطع مسافة طويلة. يقول هذا الأخ نحن صورنا هذا وعرضناه في بعض معارضنا. في السنة الثانية وإذا باتصال من كوريا الجنوبية يريدون هذا المعرض أن يكون هناك. السنة اللي بعدها في الصين، عدلي ما أدري ثلاث أو أربع مناطق كل سنة بالحجة يحجزوا حتى هذا المعرض يصير عندهم. إذن هذا يدل على أن لغة الحسين من خلال الفن لغة عالية نحتاج إلى أن نوصلها للعالم، لأن الفن والصورة هي لغة عالمية كما تعلمون. زيارة الحسين بأبي وأمي كرافد رابع من هذه الروافد المهمة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الوصول إلى تلك البقاع الطاهرة. أئمة أهل البيت حرصوا على بقاء هذه الزيارة. الموضوع في الزيارة طويل وطويل وطويل، ولكن واحدة من الجوانب التي أدتها زيارة أبي عبد الله في الأربعين هو إحداث روح اليأس في قلوب أعداء أهل البيت سلام الله عليهم. اليوم صحيفة من هذه الصحف الساقطة التي تتناول قضية هالمليونية هذه، ويأتون ويدلسون على منظمة الصحة العالمية اليوم في عددها هذا اليوم بأن منظمة الصحة العالمية حذرت من وجود أطفال غير شرعيين أثناء زيارة الأربعين. شوفوا هذا الحقد. أنا حقيقة هو أول ما سمعنا انفعلنا كثيرا، لكن بعدها هدأنا وقلنا نحن انتصرنا بحمد الله، وهذا هو الدليل. أن يصل عدوك إلى درجة الكذب المفضوح فيسقط نفسه أمام الحقيقة فهذا انتصار لك. في لحظات ومنظمة الصحة العالمية أصدرت رد على هذا الكلام، في لحظات، في ساعات أبسلت بسرعة، تحركت منظمة، زين يعني أنها تحركت ودعت إلى الدقة وأنها حذرت من أن يدس اسمها. هذه تعتبر نفسها يعني هذه جريدة من الجرائد الرائدة، ولكن الله أراد إسقاطها فأسقطها الحسين سلام الله عليه بدمه، وهذا هو دليل انتصار الحسين. هالزيارة هي حقيقة تؤدي مهام، إذا واحد يقدر يكتب عنها يكتب، ويعجز عن الكتابة عنها وعما تؤديه من مهام كبيرة. ولهذا خلدت هذه الزيارة، بل واتسعت وتتسع. ولاحظوا هذا، في كل عام يأتي تزيد تلك المجامع، تجد أن المجاميع التي تزحف لسيد الشهداء تزداد أكثر فأكثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على زوار أبي عبد الله الحسين بالأمن والأمان والقبول والرجوع إلى أوطانهم سالمين. زيارة الأربعين. بدأها جابر ابن عبد الله الأنصاري. وأنا أقول دائما أخاطب يعني غيرنا وإخواننا اللي ويانا في الدين يشتركون معنا في الدين، قولهم هذا مو تقولوا كلام الصحابي وفعل حجة، هذا جابر ابن عبد الله. من أين عرف جابر بن عبد الله أن زيارة الحسين يتم التعامل معها كما يتعامل مع عبادة من العبادات؟ يقول دنا جابر من الفرات فاغتسل. شوف شلون يعني هذا، ما الذي ألقى، من الذي ألقى في روع جابر هذا أنه رايح إلى مكان مقدس؟ زين، وزينب جاية في الطريق، وأخوات الحسين جايين في الطريق. ايش تتأمل زينب وهي تمشي وتقطع ذاك الطريق؟ ما هي الصور التي تترادف في فكرها؟ شون كانت تتحدث مع الحادي هذا الذي أخذهم من أرض الشام؟ وقلنا للدليل مر بنا على أرض كربلاء. شقول اللي ينشدوني يم الخدر، خدر شوين أقول عمود صيواني طاح بطيحة الجفية. يا حادي يا حادي شلون أشيل الراس وعلى الرمح راس حسين؟ طويل الدروي وبيبرالي يا الحادي بنظر عينه. يا حادي راس اخوي حسين طول الدرب يبرالي، وجنى بنظرته يقل لي خل عينك على عيالي. هزل النوق هزل النوق يا زينب واخاف ان توقع اطفالي، وعنيك على عميد الدين كون اكثر تبارين. ومشت ويا الحادي، قطعت هذا الطريق. هناك كلمات حقيقة يصيغها بعض الأدباء بحرقة، وزينب رايحة إلى كربلاء وتستوقف هذه الكلمات لب الإنسان وفكره وتستولي على مشاعره. أسولف ويا روحي واسرع بممشى يقول اخوان عندي وهسه يتنوني، أسولف ويا روحي واسرع بممشى يقول اخوان عندي وهسه يتنوني. اجيت الكربلة لكن ما شفت خوان. عادة تقول زينب الإخوة المشتاقين لأختهم من تقبل يقوموا يستقبلوها. إجت الكربلة شو ما شفت خوان، لا قاموا إلي ولا تلقوني. أنا صعت بصوت عالي حسين يا عبا يا 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 سختكم، أنا زينب ما تسمعوني. أنا بوقت اليسر باليسر شفت الضيم جاحكم يا أخوتي ما عرفتوني. أنا بوقت اليسر باليسر شفت الضيم جاحكم يا اخوتي ما عرفتوني. مو زينب اجيت ولا عقيلة آل هاشم، لا خدر لا شكل لا لوني. انا قبل زينب جنت من جان عباس، انا زينب جنت من جان عباس، وهسم المصايب انا سموني. والله ما إذا أعتب عليكم حقي الخوان هذا عتاب خوة ولا تلوموني. زين إجا جابر إلى هذه البقعة اغتسل ائتزر. هنا صورة جميلة لأحد شعراء أنا أريد أخلدها الليلة وهو سماحة الشيخ محمد تقي المعتوق رحمه الله، وهو يصف لنا وصول جابر إلى أرض كربلاء. وأريد صوتك هالليلة وياي لأنه هالليلة أنتم كلكم في مجلس العزاء وتريدون أن تعزون وترفعوا أصواتكم بالعزاء. جابر تعنى الكربلاء قصدا يزور حسن، بس ما وصل يم القبر أجرى دموع العين. أهوى على القبر الشريف وصاح يا ما ظلوا جاوب حبيبك يا حبيبي ذاب من لهمه قلبي على مصابك تفطر يا بحر ليعلو يا حسين جاوبني ترى قلبي شطار شطر. اسمع اسمع، ما يحق لي اعتب على جثة بليا ما يحق لي اعتب على جثة بليا عتبي على اللي بالغري يا علي يا علي عتبي على اللي بالغري أعني شديد الباء يسمع عن ابن بكربلا بخيل العدا ولا قام من قبرك وخد ثارك يا نور العين. مالي عتب يا حسين بسكوتك ولا رد لا تكلها ارفع صوتك. مالي عتب يا حسين بسكوتك ولا رد يا حسين تدري بي انا تودني وانا ود لكن انا عندي خبر قلبك ما هو عيد. وين قلب الحسين يا جابر؟ لكن انا عندي خبر قلبك ما هو عند قلبك يا ابن طه اخذ من السهام ثالث. وصلت العائلة إلى كربلاء تلاقوا مع جابر باللوعة والحنين وإذا بزينب وهي على ظهر الناقة يا من على رغمي نزلت بحيكم ردوا سؤال مولهين في حبك أين البدور الطالعات بأفقك. يلا ويا زينب يا نازلي أطمع الصوت أعلى يا نازلين بك خبر بقتلانا وما بجد زينب أنادت يا ولينا يا عم قبر أبوك حسين ويا أنا صاح القبر ذاك وجرت عينه تعنت له وقلبها اشتعل وضرم لفانا لفانا من اليسر للغاضريه خويا ضيوف عندك هالعشي خويا يا ابو السجايات اجيناك بشكية شنو الشكوى لابونا يزيد بالديوان شتم خويا وهاي ما كانت على البايال اطب بمجلسه وبزنودي لحبال وراسك بطشيت وتشوف لي بيد العود ويوسم المبسم ما سمعت كلام من الحسين يقول الرواد قامت تلتفت يمين وشمال حانت من الإمام زين العابدين التفاته قال عم زينب أنا أدري عن خبر من تبحثين قالت بلى دلني على قبر كافلي زينب والحرم قام امشنا امشنا تنادي قومن يا الحرم قومن امشنا لعند اللي تكفلنا من اهلنا شو تريدي يا زينب نريد يقوم ويردنا الوطن ومثل ما جابنا بينا يتوزع زينب والحرم قامن تعنان لعند العلقم وعالقبر قعد وقام انحنت الثكلة يحن حمام الدوح من عده تعلم يقولوا توزعت النساء كل امرأة جت للإمام زين العابدين هذه تقول أين قبر ولدي تلك تسأل عن زوجها هذه تسأل عن أباها أكو وحدة أيها المؤمنون من حقها تسأل عن ولدها من هي الرباب جاءت للإمام تسأل عن رضيعها لفت بشرباب الزين لعباد تقل وين قبر ابني يا سجاد ورم صدري على ابني والألم زايد وصبري وصدري من كثر صبري تورم ماذا تريدين يا رباب أريد أقعد على قبره ونوحى ونوحى واغسل فيض قلبي بدم جروحه يمكن لو سمعني تعود
روحا يا ويعود الفرح لي ويرحل الهم يعود الفرح لي ويرحل الهم. هنا لما أرادت العائلة أن ترحل يقول قام الإمام زين العابدين عجل بإخراج العائلة. تفتوا أيها المؤمنون بيت الدعاء يقول واحد من هناك الموجودين قال لم تعجلت يا ابن الحسين بإخراج العائلة؟ لم لا تدعها تتزود بفراق الأب قبور الأحبة؟ قال أنتم لا ترون ما أرى. ليش؟ قال لئن دامت عمتي زينب على قبر أبي تموت حزنا وكمدا. فقال لها يلا زينب قومي قومي إلى المدينة. صايحت خويا بيا وجه طبت المدينة المدينة شقول اللي يقول حسين وين انشقول اللي ناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباس اقول حسين ظل جثة يا بلارة وعباس البطل قطعة ويمين حسين بعدك لا هنا عيش. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما مرضى بحاجة إلى دعائكم في هذه الليلة. اللهم من عليهم وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، دعاء للأسارى. اللهم فك أسرهم وأرجعهم سالمين إلى سالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والمنافقين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، دعاء لزوار أبي عبد الله الحسين. اللهم سددهم واحمهم واحفظهم وأرجعهم سالمين غانمين وأشركنا في صالح أعمالهم يا أرحم الراحمين. إلى أموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.